ولا يعول عليه لمخالفة الأدلة الصحيحة. لكن بعض علماء كرهوا لا لأجل أنه حرام، لكن لأجل ألا تستهلك الخيل، لأن الخيل شريفة وهي أداة الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. الله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فلو يعني فتح الباب في أكل الخيل لأدى إلى قلتها مع شدة الحاجة إليها في الجهاد. فلحمها يعني ليس باللحم اللين واللحم من أجود اللحم، لا، لحمها قاسي ليس بذاك في الطعم، ونفعه في الجهاد أعظم بكثير من نفعها في الأكل. لكن نقول هذا شيء وهذا شيء، قد يوجد فرس ينكسر أو يكون فيه مرض أو ما شابه ذلك، أو كبير هرم وأنه ما يصلح للجهاد، فلا بأس إذا تعطل نفعه يذبح ويؤكل ما دام لحمه طيبا. لكن لا شك أن إبقاء الخيل للجهاد أفضل من الأكل، ولا ينبغي أكلها مع الحاجة إليها في الجهاد. لكن الحل شيء وكونها تترك للجهاد شيء آخر. فإذا هذا شيء وهذا شيء، فلا نقول أنه لا يجوز أكلها، يعني يحرم أكلها لأجل أن تبقى للجهاد. لا، نقول الأصل في لحمها الحل، وأنه طاهر طيب ويجوز أكله، ولكن إبقاءها للجهاد أفضل. لكن لو انكسر خيل أو كذا فلا حرج أن يؤكل. باب لحوم الحمر الإنسية. فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا صدقة أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سالم ونافع عن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هذا فيه تقييد الحمر الأهلية ليخرج الحمر الوحشية، وتقدم لنا أنها حلال كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا نافع عن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. تابع ابن مبارك عن عبيد الله عن نافع، وقال أبو سامة عن عبيد الله عن سالم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتحة عام خيبر ولحوم حمر الإنسية. حدثنا سليمان المحارب حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. تابع الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب، وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ناب من السباع. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس يعني نجسة، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمور عن لحوم الحمر عن يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة يعني يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الأخرى ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس رضي الله عنه وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. هذا رأي انفرد بابن عباس رضي الله عنهما وخالف الحديث الصحيحة واجتهد في هذا قال لا أدري أنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خشي أن يفنى الظهر أو نهى عنها لأجل أنها تأكل عذرة يعني هذا تردد واجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما والسنة مقدمة بلا شك ومن خالف السنة من الصحابة والسلف فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. استدلاله بالآية ليس في دليل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمون. أقول هذه آية مكية فعند نزول الآية في سورة الأنعام وهي مكية لم يكن محرما إلا المذكور في الآية لا يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لكن حرم بعد ذلك أشياء مذكورة في سورة المائدة حرمت عليكم ميتة والدم إلى آخر الآية وذكر أنواع الميتة المنخنقة والمقودة المتردية والنطيحة وما أكل السبع والنبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية حرم كل ذي ناب من السباع كل ذي مخلب من الطير كل هذه بعد آية الأنعام. والسبب في التحريم ليس لأنها ظهر لأن الخيل أبلغ منها في كونها ظهرا مركوبا وآلة للجهاد فالخيل أشرف وأنفع وأكثر أهمية من الحمر ومع ذلك صحة الحديث بجواز أكلها. فليس التعليل بأنها ظهر الناس خشيا يفنى الظهر هذا ليس صحيح. التعليل هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فإنها رجس وفي بعض ألفاظ الحديث فإنها رجس من عمل الشيطان فهذا هو السبب أن الحمر نجسة لكن في حال الحياة محكوم بطهارتها عرق الحمار وريقه طاهر. لو إنسان ركب على حمار وصلى النافلة مثلا على الحمار وقد يعني ركبه بدون حائل هل تصح الصلاة؟ نقول نعم صح الصلاة. الحمار في حال الحياة محكوم بطهارته لأنه يشق التحرز منه فريقه عرقه طاهر أما بوله وروثه فهو نجس لأنه لا يشق التحرز منه بخلاف الإبل والبقر والغنم وكل ما يؤكل لحمه فالصواب أن بوله وروثه طاهر. أما الحمار فبوله وروثه نجس. كذلك الهر ريقه وعرقه طاهر لأنه يشق التحرز منه أما بوله ورجيعه فهو نجس فكل ما يشق التحرز منه فإنه يحكم بطهارته لكن إذا مات يرجع إلى أصله وهو النجاسة. فإذا مات الحمار فهو نجس سواء ذبح أم لم يذبح والذكاة لا تؤثر فيه لأن الأصل فيه النجاسة فإنها رجس من عمل الشيطان فلا يجوز أكل الحمار لأنه نجس. هذا هو التعليل الذي يجب المصير إليه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التعليل بأن الظهر هذا ليس بصحيح والتعليل بأنها تأكل العذرة الجلالة هذا أيضا ليس صحيح. الحمار يأكل العذرة لكن حتى الإبل والبقر والغنم والدجاج تأكل العذرة كما تقدم هذا ليس بعلة. العلة ما ذكر في الحديث. باب أكل كل ناب من السباع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن إدريس الخولاني عن ابن ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وفي رواية أخرى حديث الآخر وكل ذي مخلب من الطير. هذا يعني دلالته واضحة، هذا من جوامع الكلم، كل ذي ناب من السباع، لم يعدد، يشمل أشياء كثيرة كالهر والكلب والثعلب وابن آوى والذئب والنمر والأسد وما شابه هذه من سباع البهائم. كل ذي مخلب من الطير يشمل أيضا جوارح الطير بأنواعها كالصقر والبازي والشاهين والنسر والحدأة والعقاب وما شابه ذلك، كل ما يفترس سواء بالناب من الحيوانات أو بالمخلب من الطير فإنه حرام. ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ هل هي نجسة؟ هل في علة أخرى؟ يعني نجاسة السباع مختلفة، والصواب أنها نجسة، الصواب أن السباع نجسة، فبول مثلا الهر، بول الكلب، بول الذئب أو الأسد أو النمر كلها نجسة، بوله ورجيعه نجس، لحمه نجس، فلا يحل أكله نجاسته ولعدوانه، ولعدوانه لأن الله تعالى جبلها على العدوان فهي مجبولة على العدوان، فإذا أكل الإنسان تأثر بهذه الصفة، تأثر بهذه الصفة، فالذي يأكل لحوم السباع يكون عنده هيجان كما معروف في الطب، يكون عنده غليان وهيجان، يكون عنده عدوانية تؤثر فيه هذه اللحوم. واللحوم ثلاثة أقسام، لحوم طيبة وليس فيها شيء من الشدة فهذه مباحة، ولحوم السباع الكواسر من الطير والبهائم هذه تورث الشدة والغليان وتهيج على العدوان هذه محرمة. وفيه نوع ثالث وسط لا هكذا ولا هكذا، وهي لحوم الإبل، لأن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء عند الإمام أحمد، ومراد بالشياطين يعني من الشيطنة، مثل خلق الإنسان من عجل، فطبع الإبل الشدة فهي من الشيطنة والشدة، فلحوم الإبل كما هو معروف عند أهل الطب تهيج الإنسان، فأبيحت لكن أمر بالوضوء، لا يصلي إلا إذا توضأ من لحوم الإبل لأن الماء بارد ويطفئ حرارة هذه اللحوم. فأعطى الشارع كل ذي حق حقه، لحوم الطيبة التي لا أثر لها هذه مباحة وليس ولا يجب الوضوء منها، اللحوم الشديدة تورث الهيجان هذه محرمة بكل حال، اللحوم الوسط أعطاها حكما وسطا تحل لكن لابد من الوضوء إذا أراد الصلاة. نقف على قول باب جلود الميتة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.
قل سأل ما معنى اللهم أنت السلام ومنك السلام، وما معنى تحيات لله والصلوات الطيبة.
اللهم أنت السلام يعني أن هذا اسم من أسماء الله، اللهم أنت السلام هذا اسم من أسماء الله، ومعناه السلام يعني السالم بذاته المسلم لغيره، اللهم أنت السلام يعني أنت السالم من كل نقص ومن كل آفة ومن كل عيب، ومنك السلام أي منك التسليم، الله سبحانه وتعالى يسلم عباده، يسلم من شاء من عباده ويحفظه، فالسلامة تطلب من الله تبارك وتعالى، فالإنسان يعني يحب، كل إنسان مفطور على حب السلامة والعافية، فإذا أراد السلامة طلبها من الله جل وعلا بطاعته. والتحيات جمع تحية، فالمصلي يحيي ربه قبل أن ينصرف، هذه السنة، الإنسان إذا كان مثلا مع قوم وأراد الانصراف فإنه يشرع له أن يحييه مسلم قبل أن ينصرف، كما جاء في الحديث عند أبي داود إذا جاء أحدك فليسلم، وإذا انصرف فليسلم، وليست الأولى بحق من الثانية. كذلك المصلي ينادي ربه جل وعلا، فإذا أراد أن ينصرف من هذه المناجاة شرع له أن يحيي ربه قبل أن ينصرف ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، ثم يدعو لنفسه ثم ينصرف. تحيات وجمع تحية، تحيات جمع تحية، كل تحية وكل ما يعظم به المحيى من قول أو فعل كالكلام والسجود والركوع، كل هذه تحيات، تحيات هي التعظيم بقول أو فعل. لكن ما يقال السلام على الله، لأن السلام دعاء بالسلامة لمن يحصل له النقص وتعرض له الآفات. لذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة لما قالوا السلام على الله، قال لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، فهذه التحية لا تليق بالله. لكن قولوا التحيات، يعني كل ما يعظم به المحيى من قول أو فعل فالله أحق به. تحيات لله والصلوات، الصلوات هي الصلوات الشرعية والدعوات. يشمل الصلوات الشرعية التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ويشمل أيضا الصلوات اللغوية اللي هي الدعاء. تحيات لله والصلوات، الإنسان يصلي لله ويدعو الله لا يدعو غيره. تحيات لله والصلوات والطيبات، الطيبات وصف لموصوف محذوف تقديره الكلمات والفعلات الطيبات لله، يعني كل فعل طيب يفعله الإنسان فيفعله لله لوجه الله، وكل قول طيب يقوله لله يرجو به ثواب الله. وأيضا الكلمات الطيبات لله، فالله تعالى لا يقول كلام لا طيبا، والفعلات الطيبات لله لا يفعل جل وعلا طيب، فيشمل الكلمات الصادرة من الله والصادرة من العبد كلها لله. الله تعالى منه الكلمات الطيبات والفعلات الطيبات، والعبد أيضا كلمات الطيبات تكون لله وفعلات الطيبات تكون لله.
يقول لما لا يقال إليك السلام؟
إيش؟
لما لا يقال إليك السلام؟
لماذا لا يقال
إليك السلام؟
إليك السلام؟ كيف إليك السلام؟ مو واضح السؤال. يعني يقول إليك السلام لله ولا كيف؟ إذا ما أنها قال لا تقول السلام على الله، هذا المنع، لا تقول السلام على الله، فإن الله والسلام منه السلام. أما إليك السلام هذا مو واضح، يعني ولا ورد النهي عن إليك السلام، هذا ما يعني معناه مو واضح.
صلى الله عليه. يقول ما معنى سامدون؟
سامدون فسرت بتفسيرين، الأول الضحك، وأنتم سامدون أي غافلون تضحكون تهزعون، والقول الثاني سامدون أي بمعنى الغنى، قالوا هذا في لغة حمير، وقال أصمد لنا يعني غني لنا. الله تعالى قال فمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أي غافلون لاهون، والمعنى الثاني وأنتم تغنون، ما يشمل معنى جميعا.
الله عليك. السؤال الأخير يقول السائل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم يقول هو الله أحد، يقول ما مشروعية قراءة سورتين غير الفاتحة في الصلاة وكيف يطبق الحديث؟
يعني هذا الحديث خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه في اليوم والليلة 3 مرات يجهر بالقراءة، ولم ينقل عنه أنه كان يقرأ يقوله الله أحد في كل ركعة. خير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا إقرار يدل على الجواز. فلو قرأ سورتين في ركعة في الفريضة أو النافلة فهو جائز، إذن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل هذا يدل على الجواز فقط. أما الأفضل والسنة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه كان يجمع سورتين في الفريضة في ركعة سواء قل هو الله أحد أو غيرها، إنما كان يقرأ سورة 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 أو سورة يفرقها في الركعتين، سورة سورة مثل سبح والغاشية، أو سورتين سورة يقسمها في الركعتين مثل قاف ورد أنه يقرأ في ركعتين في صلاة الفجر، أو يقرأ من بعض سورة، لكن جمع سورتين ما يعرف الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الأفضل ألا يجمع سورتين، لكن لو فعل وجمع سورتين في ركعة في الفريضة فلا حرج. أما النافلة فالأمر فيها واسع، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع سورا في قيام الليل، قرأ البقرة والنساء والعمران في ركعة واحدة، صلاة الليل يشرع فيها الإطالة، قد يقرأ سورا كثيرة في ركعة واحدة، لكن الفريضة نقول الأفضل عدم جمع سورتين. وحديث الرجل الذي يقرأ سورة الإخلاص هذا يدل على الجواز فقط وليس على سبيل الأفضلية والاستحباب.